طيب حياكم الله وبياكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل جزاكم الله خير الجزاء. قال فصل: وإذا ظهر تغير لحم جلالة حرم أكله. قال فصل: وإذا ظهر تغير لحم جلالة حرم أكله لأنها صارت من الخبائث. وقيل يكره. إذن عندنا الآن على قولين، ولكن الظاهر في المذهب هو التحريم، وإن كان الإمام النووي يصحح الكراهة كما سيأتي. وإذا ظهر تغير لحم جلالة حرم أكله لأنها صارت من الخبائث، ويعرف ذلك من رائحتها ومن عرقها أو رائحة العرق. نعم، يعرف هذا من رائحة العرق أو من رائحتها. سبحان الله، جزاكم الله خيرا، زادكم الله حرصا. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة، والأصل في النهي يوجب التحريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأصل في النهي يوجب التحريم، لكن النووي ماذا قال؟ قال: قلت والأصح يكره، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا تبع يعني الرافع في المحرر في ذلك تبع الإمام البغوي والإمام الغزالي. نعم. والجلالة هي بهيمة الأنعام، الجلالة هي بهيمة الأنعام التي تأكل العظمة، أجلكم الله. عليكم السلام وبركاته. والنجاسات، ويظهر ذلك كما قلنا من ريحها، فإن كان أكثر العلف نجاسة كانت جلالة، وإن كان أكثر العلف يعني طاهر كانت لم تكن جلالة. وإن كان بعض العلماء اختلف في ذلك، منهم ابن الملقن، ويرى بأن المسألة على الرائحة، إن ظهرت رائحتها كانت جلالة، لأن النتن يظهر في هذا، هي طعم أو لون أو رائحة، إن ظهرت الرائحة تكون جلالة وإلا فلا. وإن كنت أميل إلى القول بأن المسألة على أغلب ما يكون علفه، إن كان غالب العلف الطهارة فليست بجلالة، وإن كان غالب العلف هو النجاسة فتكون جلالة. نعم. قال: بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، وأيضا الدجاج والأوز، كل ذلك أيضا يدخل في هذا الباب. قال: فإن عرفت طاهرا فطاب لحمها. فإن عرفت طاهرا يعني بعدما يعني نحينا النجاسة وعرفت بالطاهر طاب لحمها، فإن طاب لحمها زال المانع، لأنها في الأصل طاهرة. طرو النجاسة عليها لا يمنع ذاته، طرو النجاسة عليها لا ينجس الذات، لكن التصاق الوصف بها هو الذي يمنعنا من أكلها. فإذا زال الوصف راجع الأمر إلى الأصل، إذا زال الوصف راجع الأمر إلى الأصل، يعني إن عرفت طاهرا طاب لحمها فإنها تحل. نعم. وإذا قلنا بأن الجلالة يمنع أكل لحمها، فيمنع أيضا شرب لبنها واستخدام بيضها، ويكره الركوب عليها بلا حائل، لأن عرقها سيكون نجسا، نعم. قال: ولو تنجس طاهر أو تنجس طاهر كخل وذبس العسل الأسود ذائب حرم، يعني إن كانت النجاسة ذائبة فيه يحرم. وأصل ذلك حديث ضعيف، وإن كان المعنى صحيح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تكون في السمن، فقال: إن كان جامدا فألقوه وما حوله، لأن نجاسته وهي ميتة لا تسري في جميع السمن لأنها لزجة، فإن كان جامدا فألقوه وما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه، يعني هذا على مكان كما قلنا في مسألة النجاسات. قال: وإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وفي البيع وجه، أنه يمكن تطهير الدهن، فعلى هذا الوجه إذا غسل يزول التحريم. والصحيح الرارح بأن ما كان سائلا مائعا ووقعت فيه النجاسة فإن الجزيئات تذوب وتنتشر فيه النجاسة فلا يصح استعماله. قال: وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس مكروه. فهنا المسألة هنا ليست في النجاسة الآن، هو يعني كسبه بأنه عمله في اختار بالنجاسة، اسمها دناءة الأعمال. دناءة العمل، ودناءة العمل تجعل أجرة هذا العمل خبيثا، ولو كانت الأجرة خبيثة ليس كل خبث محرم، ليس كل خبث محرم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا. من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا، يعني البصل والثوم. نعم. ومع ذلك هي حلال وليست محرمة، هي حلال وليست محرمة. لذلك قال: وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس مكروه. قال فإنها مكروه. طبعا مكروه لما مكروه؟ سنبين، مع أن النهي عنه ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث وكسب البغي خبيث وثمن الدم خبيث، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة، ولعن أكل الربا وموكله، ولعن المصور. وحديث رافع بن خديج أوضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث. لكن ما الذي صرفه من التحريم إلى الكراهة؟ الذي صرفه من التحريم إلى الكراهة هو حديث أنس رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبه أبو طيبة وأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه أن يخففوا عنه. فالحجامة ليست محرمة، لكن مباشرة النجاسات هي التي تقلل من قيمتها. فدناءة العمل تجعل الكسب خبيث، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، لكنه لم يحرم لأنه احتجم وأعطى الحجام الأجرة. قال ابن عباس: ولو كان حراما ما أعطاه الأجرة، ولو كان حراما ما أعطاه الأجرة. هذا وجه ما قاله علماؤنا بأنه مكروه. قد أقول متجرئا مخرجا أن أجرة طبيب النساء تنزل منزلة أجرة الحجام، أجرة طبيب النساء تنزل منزلة أجرة الحجام في هذا الباب. يعني كسبه خبيث، أعلم أنه سيقتلني، سيقتلونني في هذا، لكن هذا الحق. وهما يرون أن من دناءة الأعمال كشف العورات، فهم قالوا، يعني أنا كنت تكلمت مع بعض الأطباء، لكن الحمد لله هو هدأ علي، يعني هو تخصصه الختان، يختن. فقلت هذا عمل دنيء حتى لو كان في الطب، عمل دنيء حتى لو كان طبي، فهو عمل دنيء على الراجح الصحيح. كذلك نقول أجر الحجام نفس الأمر، أجر طبيب النساء نفس الأمر، ينزل في ذلك، لأنه عمله أصالة هو تكشف العورات، فثمنه قد ينزل منزلة الحجام، فثمنه خبيث. نعم. قال وهذا كل عمل فيه دناءة فثمنه خبيث. لذلك قال وكنس مكروه يعني كنس النجسات. ويسن ألا يأكله ويطعمه رقيقه وناضحه. ولأن محيصة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء سخن هنا الأهم عندي أنا بموت الآن في الشنطة مسكوت أي بقى حاجة سخنة معها مسكوت أي شيء سخن حبيبي إذا قال كسب الحجام خبيث. وكذلك كنس النجسات خبيث. ويسن ألا يأكله لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرفه نواضحك. لما سئل عن إجارة الحجام قال أعرفه نواضحك وأطعمه رقيقك. فنفس كل عمل فيه دناءة كل عمل فيه دناءة ثمنه خبيث. قال ويحل جنين وجد ميتا في بطن مذكاة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين زكاة أمه. الجويني قال إنما يحل إذا سكن في البطن عقب ذبح الأم. لكن لسه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال فصل ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا ووجد محرما يعني هو شرف على الهلاك شرف على الموت ووجد ميتا وجد لحم خنزير كان محرما وجد صيدا يعني ولد ما كان محرما فليأخذ منه أم لا كميت ودم ولحم خنزير. قال المصنف هنا لازمه أكله. وقوله لازمه أكله معناه أنه واجب أن يأكله واجب عليه الأكل. وإلا يأثم بذلك نعم يأثم بذلك بل ينزل تحت بند قتل نفسه. قال لازمه أكله لأنه وجب عليه أن يدفع الهلاك عن نفسه لعموم قول الله لا تفعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولقول الله لا تفعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن كان شرف على الهلاك ووجد طعاما محرما ولم يأكل هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة ووقع في المحظور فقد يكون قاتلا لنفسه فلا يجوز له ذلك. وقيل يجوز يعني مباح والصحيح أنه يجب. وقيل يجوز يعني ولا يجب لأنه قد يريد التورع من أكل الحرام وهذا قاتل لنفسه. الصحيح الرائع في ذلك أنه يجب عليه هذا يجب. لا هذا شرف على الهلاك مسألة التداوي مسألة دفع الموت عن نفسه هذا واجب. وقلنا بالتفريع على التأصيل خوف طول مدة المرض كخوف الموت وكذا الضعف عن المشي أو الركوب وكذا الانقطاع عن الرفقة. وإذا عيل صبره أيضا وجهده الجوع لكن ينطون ذلك بالطاعة. أنا أسفين جدا أستاذي الله، استغفر الله، شاكر أضالك. ينوتون ذلك، ينوتون يعني يعلقون ذلك بسفر الطاعة. يقولون لو كان في السفر سفر معصية فيها معصية فإنه لا يجوز له أن يستخدم الرخص. طب كيف لا يجوز له أن يستخدم الرخص؟ أيقتل نفسه؟ أيقتل نفسه؟ فهم يقولون بأنه قالوا نقول له تب وكل، تب وكل. والحق بأنه هذا الذي ندين الله به خلاف المذهب، بأنه ولو كان سفر معصية له أن يأخذ بالرخص لعموم الأدلة. وللأمر الثاني مقاصد الشريعة تتحقق في ذلك، لأنه مع معصيته يجد بأن الله جل في علاه يشرع الشرع الحريص عليه وعلى عدم إيذائه وعلى عدم هلكته، فإن قلبه يرق. وإن أكرمت الكريم ملكته، والإحسان يؤثر في الأحرار. نعم. سافر ليقتل، سافر ليشرب الخمر، سافر ليزني، أعوذ بالله. وهذا كثير في الناس، منهم من يسافر ليقع في المعصية. قال فإن توقع حلالا، فإن توقع حلالا قريبا لم يجز غير سد الرمق. يعني لو توقع أنه بعد مسافة قريبة فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي هلا وسهلا. فتوقع حلالا بعد مسافة قريبة، قلنا له لا تأخذ إلا ما يدفع عنك الهلاك، لا تأخذ إلا ما يدفع عنك الهلاك، سد الرمق ليدفع الضرورة. وقد قلنا الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. نعم. وإلا لم يتوقعه، لم يتوقع حلالا قريبا، ففي قول يشبع حيث تنكسر ثورة الجوع. والأظهر أيضا ليس له إلا سد الرمق، وهذا الراجح الصحيح، تندفع به الضرورة ولكن يحمل معه أو لا يحمل معه. قد نقول يحمل معه إن كان قد يائس من الحلال قريبا، إلا أن يخاف تلفا. إن اقتصر على سد الرمق فإنه يشبع، من أجل أن هذا هو المقصد من مقاصد الشريعة، هو دفع الهلاك عن نفسه وإقامته. قال وله أكل آدمي ميت، وله أكل، وله أكل آدمي ميت، لأن حرمة الحي أعظم، فلا يأكل منه إلا ما يسد الرمق، وليس له طبخ وشيه. فهنا هذه مسألة عجيبة جدا، والتفريع عليها أعجب. يعني له أن يذبح آدميا يأكله لدفع الضرر عن نفسه، بل هو يأكل نفسه أيضا سيأتي. وله أكل آدمي ميت. والعلماء يقولون في هذا الباب أنه إذا كانوا تسعة وشرفوا على الموت جميعا، يقترع فيما بينهم من خرجت قرعته يذبحوه ويأكلوه لدفع الموت عن أنفسهم، وليس لهم أيضا الشيء والطبخ. لما؟ لحرمته، لما قتلوه فين الحرمة؟ عامة حقا هذا 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 قول علمائنا الأفاضل في هذا الباب. نعم. قال وله أكل آدمي. نعم. ويستثنى من ذلك إن كان الآدمي نبيا، فلا، لأنه لا يجوز أن يقدم نفسه على نفس النبي. قال يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان أهل المدينة ومن حولهم أن ما كان أهل المدينة ومن حولهم أن يرغبوا بأنفسهم أن يرغب ما كان أهل المدينة ومن حولهم. الآية الشاهد أتاني الآن، ويرغبوا بأنفسهم عن نفسهم. ما كان أهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله، الحمد لله، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فكل نبي كذلك، فكل نبي كذلك. نعم. قال وقتل مرتد وحربي لأنهم ليس معصومين. يعني هو إن شرف على الهلاك ووجد مرتدا أو حربيا له ذلك. قال لا ذمية مستأمن وصبي حربي، يعني ليس له أن يقتلهم من أجل ذلك. والآن ماذا يفعل؟ الحق أنه مسألة أنه يقتل آدمي أو يذبحه ليأكلوا. هذه مسألة حتى يعني مش مستصاغة نفسا بحال من الأحوال. نعم. قال النووي: قلت الأصح حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل. هذا عجيب هذا والله. طبعا الذين قالوا بأنه لا يؤكل، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء، ولأنهما ليس معصومين ولا سلمان من قتلهما في غير حال الضرورة لحرمة الروح بل لحق الغانمين. هذه وجهة النظر في قول النووي أنه قال الأصح قتل الصبي والمرأة إذا شارف المرأة على الهلاك ليأكل. قال: ولو وجد طعام غائب أكل. نعم، لدفع الضرر ودفع الهلاك ويغرم له. والمعنى لو أخذ طعام رجل وهذا الرجل له طعام وهذا طعامه وأخذه من غير أن يستأذنه تعدي على حقه، لكن هو شرف على الهلاك له ذلك بشرط أن يغرم له، شرط أن يعطيه حق الطعام، فلا بد أن يغرم له. قال: أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله إن لم يفضل عنه. يعني هذا صاحب الطعام كان غائبا فلو أن يأخذه، طب لا، صاحب الطعام كان ظاهرا حاضرا، صاحب الطعام ليس له أن يبذله، أن يبذله إن كان لا كفاية له، لكن كان فوق الكفاية وجب عليه أن يبذله ويأخذ المال منه. أما إن كان لا يكفي فإبقاء مهجتي أولى. نعم. إلا أن يكون المالك غير المالك، إلا أن يكون غير المالك نبيا، فإنه يدي بالبذل كما قلنا حتى لتقديم النبي على النفس. قال: فإن آثر مسلما جاز. يعني لو كان على مشارف الهلاك وآثر مسلما أعطى الطعام ليحيى هو له ذلك، وهذا يعرف في العلماء الذين قال فيهم علماءنا: أعطيه من عمري، لأن موته موت رجل، وأما العالم موت أمة. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم وأما الكافر فلا. نعم. وإن كان ذميا وكذا البهيمة لا يقدمها على نفسه، لأنه موحد، الدنيا بأسرها تعتني به لأنه موحد. قال: أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي، والذمي لأنه محترم ولأنه روح، وأيضا يطمع في إسلامه، كذا المستأمن، وكذا لو كان يحتاج إليه في تأتي الحال في الأصح. قال: فإن امتنع المالك من إطعامه فله للمضطر قهره، لأنه عم شايف هلاك، وهنا الثاني يحرم عليه المنع، فإن منع فهو متعدي، فله أن يسطو على طعامه فيأخذه، لكن لابد أن يعطيه حقه. لكن هنا إذا قهره وأراد التسلط على طعامه فهل له أن يقتله؟ قال المصنف: وإن قتله، أي وإن قتله يكون غدرا. لما؟ لأنه متعدي، يعني ما في جواز شرعي. احنا قلنا الجواز الشرعي ينافي الضمان، ولا ضمان هنا ما في جواز شرعي، هنا يحرم عليه لانه منعه ما يملك من الطعام يعني، وانما يلزمه يعني مالك الاطعام بعوض نارز ان حضر او بنسيئه. يقول له: انا اريد طعام، انا مشارف موت، فلو ان يعطيه ناجزا بألف أو يعطيه منجما ب1500 له ذلك، يعني له بيع. نعم له بيع، وإن كان الأخر مضطر، لكن بيعه بسعر السوق. ولا يلزمه أن يبذل الطعام الذي يملكه مجانا لعموم الحفاظ على المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال: فلو أطعمه ولم يذكر عوضا فالأصح لا عوض، فلو أطعمه ولم يذكر عوضا فالأصح لا عوض. حملا على المسامحة المعتادة في الطعام سيما في حق المضطر. نعم. لكن الأنسب أن يعطيه حقه ماله حتى لا تكون مادة نزاع أو وغر الصدور. فإن قلنا يجب البذل لإبقاء الآدمي المعصوم فيجب البذل لإبقاء البهيمة المحترمة ولو كانت ملكا للغير. يعني لو رأس النورة قطة هرة شرفت عليك إلا أن تأكل ما بيده من طعام فيبذله ويذهب لصاحبها يأخذ منه المال وجوبا يبذله وجوبا، وإن لم يفعل فعقاب وخيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض قتلت فدخلت النار فيها ولأنها لها حياة محترمة. ما أسعدني نحن على مشارف الانتهاء من كتاب الأطعمة. قال ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره، يبقى الآن عنده محرمان أحدهما أخف من الآخر. عنده محرمان، الأول أنه عنده ميتة، الثاني طعامه غيره. فما الفرق بينهما؟ دلوني ما الفرق بينهما. الاثنان حرام حقا، لكن ما الفرق بينهما؟ أي جزئية لم تفهميها؟ طب ننتهي من الدرس وأنا تحت أمرك. لكن هنا سؤالي، لو وجد مضطر ميتة وطعام غيره هما حرام عليه، لكن ما الفرق بينهما؟ لا وين برضه نبت الأمر يقولون إذا انت على أسئلة بعد خلص وطلع أسئلة على أسئلة. ما الفرق بينهما؟ ممتاز. شوف جهاد أتى بالإجابة تصديرا ممتاز لفضة فوق، والإجابات التالية إجابات صحيحة، لكن هذه الإجابة التي أريدها الميت حرام لذاتها، تعامل غير حرام لغير، وهذا الصحيح، هذا الفرق بينهم. لذلك الحكم سيرتب على التفريق بينهم. قال أو محرم، قال مضطر وجد ميتة أو طعام الغير، ومحرم وجد ميتة وصيدا. قال فالمذهب أكلها لأنه لا ضمان فيها، يعني المذهب أكل الميتة، ترك طعام الغير وترك الصيد لأنه لا ضمان فيها. وفي الأولى وجه أنه يأكل الطعام، بل هو الذي ندين الله به خلافا للمذهب أنه يأكل الطعام، لأن الميتة طعام، لأن الميتة محرمة لذاتها وضررها واقع. وأما طعام الغير حلال في ذاته ومحرم للتعدي، ونغرمه المال. لذلك هذا الوجه أنه يأكل الطعام هذا الذي أرجحه، ولأنه حلال العين. ووجه ثالث أنه يتخير بينهما، وفي الثانية القول أنه يأكل الصيد، لأن تحريم الميت آكد وأغلظ، ولأنه يتأبد ويعم المحرم وغيره، وتحريم الصيد بخلافه. يأكل الصيد لما؟ لأن تحريم الميت آكد وأغلظ، ولأنه يتأبد ويعم المحرم وغيره، يبقى إذن يتجنبه. وأما الصيد حرام على المحرم فقط. وفي قول أو وجه يتخير بينهما كما في الأولى، والصحيح الراجح أنه يأكل الصيد أيضا. ولذلك التعقيب والاستدراك على الإمام النووي أنه تحريم قطع بعضه لأكله. فهمتم هذه المسألة؟ اشرحوها لي. فهمتوها؟ الفقهاء يعني سبحان الله. قال والأصح تحريم قطع بعضه لأكله، يعني يقطع اصبعه وياكله اصبع نفسه. اي نعم، هذا الذي قاله الفقهاء. هذا الذي قاله الفقهاء، يقطع اصبع نفسه فياكله، ويقطع اذنه فيشويها وياكلها. قال والاصح تحريم، ده قال الاصح، والمعنى انه ايش؟ انه على خلاف. قال انه قطع لحم حي قد يتوقع منه الهلاك، يعني لو قطع يده ممكن تسري سرايا فبالنفس. الثاني المقابل الاصح لا، لانه اتلافه بعض لاستبقاء الكل، وبيقطع اليد عشان يستبقي البدن كليته، فاشبه قطع اليد بسبب الاكله. يعني واحد عنده سرطان عافاكم الله جميعا، في اصبع يقطع الاصبع حتى يحفظ جميع الاصابع عن ذلك. والرافع يقول ويشبه أن يكون هذا هو الأظهر، أنه يقطع إصبعه ويأكله حتى يحيا. وهذا قال به أبو حامد وغيره. نعم. واعترض المصنف بقوله قلت الأصح جوازه. فالمتن هنا الأصح تحريم قطع بعضه لأكله. غزالي وغيره قالوا بأنه يجوز، بل قال نووي قلت الأصح جوازه، يعني يقطع إصبعه ليأكله، أذنه ليأكلها حتى لا أي من نفسه لغيره ومن معصوم، والله تعالى أعلم. ويحرم قطعه، أي من انقطع صوت اكيد.
ايوه مع الاتصال بينقطع.
اشوف انقطع الصوت. الان معي. السلام عليكم. قال المصنف أن يكون الخوف من قطعه أقل، هذه الشروط، ليقطع أصبع نفسي فأكله. قال ويحرم قطعه، يعني قطع الإصبع من نفسه لغيره، يعني ما يقطع نفسه وأعطيه إياه. ومن معصوم لا يقطع أيضا، لا يقطعه، إذ ليس في إتلاف البعض لإبقاء الكل. وبهذا يكون قد انتهى الكتاب بفضل الله جل في علاه. هذا خاتمة كتاب الأطعمة. ثم انتقل المصنف إلى كتاب المسابقة والمناضلة، ما أسعدني. نحن الآن على مشارف انتهاء من الكتاب كلية بفضل الله جل في علاه. يا رب يسر إتمامه يا رب العالمين. اللهم يسر إتمامه يا رب العالمين. طيب، لو في أي أسئلة اتفضلوا.